أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا سيدي ومولاي بقية الله ورحمة الله وبركاته. السلام على إمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني وعلى خليفته السيد القائد الإمام الخامنئي. السلام على سيدنا الأقدس وشهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله وعلى صفيه السيد هاشم صفي الدين. السلام على العلماء والشهداء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نستقبل اليوم علما جليلا وشاهدا حيا على التضحية والمقاومة. التقت في سيرته دروب العلم والجهاد والوفاء. هو أخو الشهيد القائد السعيد رضا حريري رضوان الله عليه، والصديق الوفي للشهيد القائد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين. وفي معركة أولي البأس تعرض الشيخ مع ابنه لغدر صهيوني غاشم، فشهد بعينه ارتقاء ابنه شهيدا إلى جنان الخلد، وأصيب هو إصابات بالغة وجراحا عميقة، فنال وسام التضحية الأبوية وحمل أوسمة العزة والكرامة. وإلى جانب هذا المجد الجهادي يحمل الشيخ في فكره نور العلم الذي استقاه من مهبط الفضيلة، حيث تتلمذ وتفقه في حوزة قم المقدسة في جوار كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، ليجمع بذلك بين الفضيلة العلمية والمنزلة الجهادية، مقدما نموذجا متكاملا للرجل الذي صدق ما عاهد الله عليه علما وعملا وتضحية. هو سماحة الشيخ المجاهد حسين حريري، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خذناها على البيت. شو بدها؟ هات كم؟ يمكن نوقع هلا. كمية العفر جاهز. خلص شو منحطه مع المصاري. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لمنتدى حضرة المعصوم عليه السلام بشخص سماحة الشيخ علي العاشور، وأتقدم أيضا بالاعتذار عن الحديث في محضر العلماء الأعزاء والطلبة الأجلاء. أما الألقاب التي ألقيت عني فأقف عندها كثيرا، حيث أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول: من يقتل بها استام. فأين نحن أو أين أنا من الإمام الخميني؟ فليس تواضعا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون طالب في هذا الطريق الذي ذهب من هذا العمر في قمة المقدسة من الوقت، وكنا في ميدان إنفاق العلم أو زكاة العلم إنفاقه. أما الصحبة التي تحدث عنها فهي واقع كنا نعيشه في لبنان بسبب الجغرافيا، يعني عندما تعيش في مكان يوجد فيه سماحة سيد هاشم صفي الدين أو يوجد فيه سيد حسن أو يوجد فيه، طبعاً أنا هي الأسماء اللي أحب إلى قلب السيد هاشم والسيد حسن، هذا ليس تضعيفاً وليس بالعكس تعزيزاً، بالفارس بيقول خدموني، يعني وحدة الحال، وحدة الحال اللي موجودة بين القائد وشعبه، من حقه علينا أن نحترم، من حقه أن نعتز بهذه العلاقة، ولكن جميعنا رأى أن النموذج في أئمة أهل البيت عليهم السلام كان السمة الأساسية هي التواضع في الرعية، فكل ما لدينا من تواضع أو من اتباع للمعصوم لا بد أن ينعكس سلوكا في حياتنا. فلذا سماحة القائد الإمام خميني، السيد القائد سيد علي الخامنئي دام ظله، سيد حسن، سيد هاشم، هم ذرية بعضها من بعض، يعني هذه الصفات هذه الأخلاق هي من طبيعة ومن ماهية هؤلاء الناس الذين اتخذوا من الإسلام سلوكا في حياتهم وانعكس على الرعية حبا وولاء وانتماء وتقديرا وفداء وإلى ما هنالك. قيمة هؤلاء الأشخاص هي بالقيم التي يحملونها، يعني نحن ما ينسب إلينا من تضحية أو فداء لا ننكره، ولكن هو واقع الحال عندما تكون محمديا، عندما تكون علويا، عندما تكون حسينيا، لا بد أن تأخذ هذا الموقف الحسيني لتكون يوم القيامة بين يديهم جميعا مبعث الاعتزاز والافتخار بأنك بيضت وجه الزهراء وبيضت وجه أمير المؤمنين وبيضت هذه المنظومة القيمية العظيمة التي ننتمي ونفتخر بها ونعيش على ما عاش عليه محمد وآل محمد ونموت على ما مات عليه محمد وآل محمد. هلأ لا أستطيع أن أمر عن يعني قم ولا أتحدث عنها. طبعا في الحديث عن قم بشكل سريع جدا وبرجع بحكي للقضايا التي تتعلق بالشهيد مجتبى أو بالعنوان كيف تحيا شهيدا بالحديث بشكل سريع جدا، ولكن إن شاء الله بغنى بالروايات أو بالسميها الذكريات أو الخواطر التي تتعلق بقضية ولتصنع على عيني. في قم حين تستيقظ الذاكرة تستيقظ الذكريات على مهل كما تستيقظ الأرواح على نداء قديم لم يخفت صوته يوما، يمر العمر خفيف الخطى يلوح لنا من بعيد ويترك في القلب أثرا لا يمحى. هنا بين الحرم والحوزة تتقاطع الدروب التي مشيناها مع وجوه عرفناها يوما ووجوه فرقتنا عنها الحياة، لكن جمعتنا أواصر لا تفك بالعمر ولا بالبعد. اللقاء بهم يشبه عودة الربيع إلى بستان طال انتظاره المعطر، يعيدك إلى زمن صاف من الشباب إلى المشيب، من البدايات التي كانت حالمة إلى اللحظات التي ترى أو نرى فيها مرور الأيام بوضوح مؤلم وجميل في آن واحد. في آن واحد نضحك ونحن نعدد التغيرات، نضحك ونحن نعدد التغيرات فينا ونتصالح سرا مع المرآة التي تفتضحنا، فقد تركت الأيام على وجوهنا وشوما من حكاياتها وصرنا نرى في كل تجعيدة سطرا من قصة طويلة وفي كل خفقة من القلب بقايا شوق لا يذبل. ثم تستند الروح إلى سنديانة العمر تستظل بظلها وتروي الحكاية كاملة. نضحك هنا على موقف قديم ونبكي هناك على غائب لا يعود، لكنك في النهاية تشعر أن السلسلة لم تنقطع، فما بدأناه نحن سيكمله الأبناء ويحمله الأحفاد من بعيد. صلى الله على محمد وآل محمد. الوصية للمقيمين بقوم خاصة طلبة اللي مثلي والطلاب اللي بعدهم بالبدايات، في قوم أوتاد وهم من طينة الراسخين في العلم، تجلس إليهم فإذا نظرت إليهم زادوك تفكرا من غير حرف، وإن نطقوا فاضوا معرفة وعلما، وأعجب ما فيهم ذلك السكون الذي يوحي بالطمأنينة، كأنك تعاين النفوس المطمئنة. لا يكثرون الكلام، ولكن أثر كلماتهم في القلوب كالصعق، وأنت الواقف عند أعتابهم تنتظر جذبة قول أو فعل لتتمسك بها، عسى أن تقترب من الكمالات. لا يقيمون وزنا لحيثياتهم في صخب التنافس العلمي، ففي العبارات التي تنساب منهم كنز ثمين يغتني من ظفر بجملة واحدة من أحدهم. قال الأول كلمة حفرت في وجداني عميقا، وقال الثاني الأول الكلمة التي حفرت في وجداني عميقا هي في محضر أحد الأساتذة، لا أعش متذكر أحد العلماء، يعني إحنا على الدرس هيك اليوم، فقلت له أدعو لي، فقال أنا من رأسي إلى أخمس قدمي أحوج لدعائكم. فعندما تستمع لهؤلاء العلماء بهذا التواضع تطمئن إلى أن التشيع ما دام فيه من هذه القامات العظيمة، أن التشيع بالرغم من الخسارات الفادحة التي أصابت منا مقتلا بفقد السيد أو بمن نفقد بعده، سيستمر التشيع مقاتلا مقاوما شامخا في وجه الباطل إن شاء الله تعالى. وقال الثاني العقل مسكنه القلب، فأبحروا فيها وتفكروا وتدبروا، وكثيرة هي هذه النكات اللطيفة، وعندها تدرك معنى قوله أو القول أو المقولة زاحمهم بركبتين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق إن شاء الله. أما في قضية أو فيما يتعلق بالحديث عن كيف تحيا شهيدا، الحديث في محضر العلماء يجعل الكثير من خفقة القلب ومن الخوف ومن التوجس في أن يتحدث الإنسان في محضر الطلبة والعلماء، ولكن أنا في هذا المقام أب لشهيد، ليس من أجل التفاخر ولا من أجل التملق ولا من أجل أن أخذ شطرا من المديح والثناء، وإنما لأوصل رسالة لأمتنا الإسلامية جميعا التي عاشت معنا التضحيات الجسام، بكت معنا أحزاننا وتألمت معنا آلامنا، وبكت على سيدنا ذلك البكاء المرير الذي يصدق عليه بكاء الأوفياء الذين فقدوا أعز ما كان لديهم من قوة من تمثيل لمدرسة النبوة والإمامة في زماننا. عندما ترى مدرسة الاستكبار العالمي التي يمثلها ترامب وأقرانه وأتباعه في هذا العالم، في أن التوحيد العملي يصبح مشكك به لدى كثير من المؤمنين وأهل التوحيد، عندما ترى أن ترامب يضع العالم بين قوته الشخصية أو قوة وما يملك من قدرة وقوة، وبين ما نعتقد بأن الله على كل شيء قدير، عندما يساور الإنسان الشك أو التردد في هذه المسألة، عليه أن يراجع قضية التوحيد العملي، بأنه عندما يسلم أمره لله سبحانه وتعالى وتكون النتيجة شهادة حمراء ويكون الرضا بها، يكون الجلوس على هذا المنبر هو في مقام إيصال الرسالة، أو أنك في مقام أنك أمين على وصية لا بد أن توصلها للأمة. مجتبى هو واحد أو فرد من أفراد هذه الأمة التي استطاع بشهادته أن يلفت انتباهنا إلى مقولة قالها الإمام الخميني يوما، نحن نفخر بأن الإسلام هو الذي صنع هؤلاء الشهداء، صحيح أنهم ينتسبون إلينا نسبا، ولكن هذه الصناعة الإلهية أن تصنع على عين الله سبحانه وتعالى، عندما تنهج نهجا في الحياة الدنيا تستطيع من خلالها أن تبني بيتا وأن تبني أسرة وفق المنهج الإلهي، لتكون متمثلا ومتأسيا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبالأئمة عليهم السلام، تستطيع أي واحد منا أن يكون لديه مجتباه الذي بالنسبة لي لم يكن مجرد ابن. هلا ساجد من أصدقائه لمجتبى الشيخ ساجد من أصدقائه، يعني هذا الشاب هو نموذج لشباب هذه الأمة، طبعا هم بمعزل عن الارتباط النسبي الذي يجمعني به يعني كابني، يعني ما أراه فيه من حزن لم أخبئه ولم أسره، بل بكيت كثيرا وأبكي كثيرا وسأبكي كثيرا ولا أخشل، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولكن هذه الدمعة هي دليل إنسانية الإنسان. ولكن ما يقف عنده الإنسان، ما هو سر البكاء على هؤلاء الشهداء الأعزاء؟ السر يكمن في أنك ترى من خلال هذه الأعمار الخضراء أن يعيش فتى من عمره الصغير إلى عمره الذي أنهاه شهادة 22 سنة، أن يكون ما بينهما أعمال وعبر صادقة وصالحة تنفع في أنك تقف عندها مليا وتفكر، لتجد أن المنشأ لهذه التعاليم وهذه الأخلاق وهذه السيرة هي قيم الإسلام العظيمة التي تحدث بها الأنبياء وكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا في العنوان كيف تحيا شهيدا، يعني أن تعيش وفق المنهج الإلهي، وفق المنهج ما يريده الله سبحانه وتعالى من الإنسان كخليفة له في هذه الأرض. يعني كيف يستطيع الإنسان أن يشذب وأن يهذب نفسه وأن يتكامل ويزكيهم، يعني هذه ويزكيهم أن يعمل الإنسان بها عمليا ويصل إلى درجات الكمال، ومن درجات ومن ذروة درجات الكمال الإنساني أن تكون شهيدا. يعني عندما يصل الإنسان في حياته أن يتأسى بالمنهج الإلهي، لا بد أن يختم الله سبحانه وتعالى له بمرتبة عظيمة وليس من مرتبة أعلى من مرتبة الشهادة. طبعا بالنسبة لمجتبى ابني، هلا الكل بيحكي عربي، والله في حدا بيحكي، الأغلب بيحكي عربي بالفصحى، الأغلب بيفهم بالفصحى. فإذا بالنسبة للشهيد مجتبى لم يكن مجرد ابن، يعني ليس مجرد ابن بالنسبة لي، بل هو صديق وجليس وأنيس وصاحب خلق رفيعة، وأشتاقه إذا غاب عن عيني للحظات، ولم أكن أكتم هذا الحب في قلبي، بل كنت أعبر عنه وأعبر عن هذه المشاعر بصورة واضحة، ولدرجة أن حتى بيان النعي الذي نعيته به كنت قد كتبته له في حياتي في عيد ميلاده، يعني كنت أنظر إليه في حياتي وأفاخر به وهو في حياتي، ليس لمجرد أنه ابني. طبعا القصة تبدأ مع مجتبى هي أنه في عندما كنا في قم المقدسة في تلك السنوات، كان لدي 3 أولاد، يعني كان عندي 3 أولاد، بنتان وصبي، وخمس سنوات لم يرزقنا الله تعالى ولدا. ذهبت إلى حرم الإمام رضا عليه السلام، وقفت عند ضريح الإمام رضا عليه السلام، وقلت يا إمام رضا أريد ولدا صالحا، وإذا مش صالح ما بدي، بالتعبير اللبناني إذا مش صالح هذا الولد ما بدي. الله سبحانه وتعالى رزقنا مجتبى. مجتبى في نشوئه في هذا العالم، يعني كل عمره 22 سنة، قد ايه واحد بده يكون عمره 22 سنة؟ فمن سنواته الأولى من نعومة أظافره كنت أنا أخذه معي، هلا بدي أحكي بالفصحى، كنت أصطحبه معي إلى الدرس، كنت عامل له قميص مشايخ، يعني قميص الطلبة، ولم يرتدي في يوم من الأيام الشرط، يعني أصلا دائما كان يلبس بلطلون مايل، يعني خيط له بلطلون وقميص، يعني بتحسه شيخ صغير إنه بهذه العلامات. فصار عمره تقريبا 10 سنوات مجتبى، بأيام ليلة الرغائب بالخميس الأول من شهر رجب، يعني هي فكرة بناء الأسرة المتدينة، إنه أنت بتصير بدك تحرص على موضوع القضايا المسلمة كتدين، ففي بعض المستحبات بتعملها يعني جماعة أنت وعائلتك وولادك، فمستحب بليلة الرغائب الصوم، ومستحب الصلاة 12 ركعة بين المغرب والعشاء. فكان مجتبى بوقت عمره يعني بالعشر سنين 11 سنة بهالعمر هذا، فأفطرنا وقمنا بدنا نصلي صلاة ليلة الرغائب. هلا أول ركعتين من صلاة الرغائب اللي هي 12 ركعة مشتبه تعب. قال لي بي بدي أسألك سؤال، أريد أن أسألك سؤالا، شو الله سبحانه وتعالى شو بيعطينا مقابل هذه الصلاة؟ فقلت له إنه الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا. قال لي أنا مش عامل شيء. فهو كان عمره 10 سنين، قال لي أنا مش عامل شيء. فأنا أقول أن مجتبى من عمر 10 سنوات إلى يوم شهادته أقطع أنه لم يعمل شيء، أنه لم يأتي بأمر فيه أمر مخجل أو أمر معيب أو أمر. طبعا حتسأل أنت معقول؟ لأن ما أمضاه مجتبى في عمره كان بين المسجد والحسينية والجبان روضة الشهداء وأصدقائه والمدرسة، في كل هذا العمر، في كل هذا العمر الذي يزدحم بمواطن التعبويين. يعني مثلا انت بتقول الواحد بهذا العمر كيف بده يكون تعبئة، مثلا انه وقت اللي بينشأ ابنك على عينك انت وانت بتوجهه بهذه القضايا، سوف ترى مجموعة، سأتحدث الآن عن مجموعة من الخصال. نحن بخطبة المتقين بقول وهم فيها المتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشهم التواضع، كثير من الصفات اللي هي من صفات المتقين التي من أجلها صعق همام ومات. يعني همام لم يحتمل تلك الصفات التي تحدث عنها أمير المؤمنين فصعق ومات. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام هكذا تفعل المواعظ البالغة بأهلها. يعني عندما تكون القابلية موجودة عند الأمة أو عند أبناء هذه الأمة فيكون التفاعل عظيما ويكون التفاعل كبيرا ويكون فيه تأثير من دون تصنع ومن دون كلفة. يعني أنا يجوا سألوني مثلا أنه شو بتقدر توصف مجتبى؟ قلت لهم بقدر أوصف مجتبى بأنه مؤمن طبيعي. شو يعني مؤمن طبيعي؟ يعني هذا التعريف اللي أنا عم عارفه عنه المؤمن طبيعي مثلا مجتبى من أهل العبادة ولكن ما بيحمل العداد تبع التسبيح. يعني وقت بده يسبح بيسبح لحاله، يعني كل شيء قاعد عم تحكي معه بكون عم بينزل بالتسبيح مع عدم اعتراضي على موضوع التسبيح. مثلا في دعاء الندبة أول حاضرين، في بالمنتدى عندنا منتدى فكر أصيل عندنا كان هو بالفارسي بوشت برده، يعني دائما هو خلف البرده دائما بالقضايا اللوجستية، يعني هو الجندي المجهول بهذه القضايا. هو طبعا هو إخوانه مش بس هو واحد من الإخوان الموجودين. فهم أهل الفضائل. شو الفضائل اللي ممكن أن يتصفوا فيها هؤلاء الأشخاص؟ عادة أنت بتأدب ابنك على المنهج الإلهي وتطلقه في الحياة من أجل أن يتخذ الموقف المناسب مع القيم التي ينتمي إليها. مثلا مجتبى بفترة من الفترات بفترة الكورونا كان هو مسجل بالجامعة، فصارت الكورونا صار تعطيل. شو أخذ؟ قال لي استخر لي خيرة، استخرت له فطلعت منيحة. قال لي أنا بدي أفتح محل خضرة. هلا شو بقولوا الخضرة بإيران؟ يعني بيع خضرة يعني. فقلت له أنا كيف أنه بدك تجمع بين الجامعة والخضرة؟ فقال لي أنه أنا خلص أنا أنه مئتنع بهيك واستخرت على هذا الموضوع. النقطة اللي أنا بدول عنها هي فكرة أن تطلق أبنائك في الحياة وهم يتخذون الموقف الذي ينسجم مع المنظومة الأخلاقية والفكرية التي تنتمي إليها. شو عمل أول خطوة بفتح المحل؟ شو كانت أول خطوة؟ في عنا جارنا عنده محل خضرة بعيد عن المحل اللي فاتح مجتبى شي 100 متر. أول خطوة عملها مجتبى راح عند صاحب المحل اللي جارنا، استأذنوا إنه يفتح محل الخضرة. هلا جارنا مثل يعني الفكرة جديدة على إنه حقك أنت الطبيعي تفتح خضرة، ولكن بالبعد الأخلاقي هو أخذ أنه افترض أنه أنا بدي افتح محل خضرة قريب من جارنا قد يؤثر عليه مثلا بالزبائن. فإذا أنت بتشوف هيك، وقت اللي قال لي أنه أنا رحت عند أبو هشام جارنا حتى ياخد، كثير لفتت نظر القصة وانبسطت فيها، سررت بها. ليه؟ لأنه هذه القيم الأخلاقية هي التي تحيي المجتمعات الإنسانية فضلا عن المجتمعات الدينية. يعني إحنا إذا جينا ما نقول من قبل الإنسانية قبل الدين أم الدين قبل الإنسانية؟ حتما أن كل ما في الدين ينسجم مع الإنسانية، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني هذه القضايا اللي يعني يندك فيها الإنسان بالديني يعني بشكل طبيعي من دون تكلف. فكنت أنا عم برجع على موضوع المؤمن الطبيعي هو الذي يستطيع أن يطبق أحكام الدين من دون ضجيج من دون صخب. يعني في دعاء بندعي، في قرآن بنقرأ، في رادود بنلطم، في بكاء بنبكي، في دبكة بنقطر على الحاشية. يعني الدبكة هي شيء من السنتي بلبنان، يعني مثلا والله تقام بالأعراس، المتدينين عادة بيكونوا منزويين أو منعزلين أو بيعتبر أنه هذا ليس من شأن المؤمن أنه يكون والله بهذا المقامات أو بهذا المراتب. لا، هو بهذا بالفهم لموضوع الدين في بيقولوا لكل مقام مقال. يعني في مقام الفرح كان يظهر هذا الفرح. هلا هون على سيرة الفرح، مثلا مشتبع على مستوى تقدر أنت تعرف الشهادات والولادات من تيابه. يعني إذا في أسود يعني في شهادة، يعني إذا لابس أسود في شهادة، إذا مثلا لابس أبيض أو إنه في تسأله شوف صايم مثلا الصوم، هو كان صوام، يعني مثلا إنه صوام مثلا رجب شعبان شهر رمضان بده يحافظ على الوصل بيناتهم، ما بيتركهم إنه يمروا، بتقوله عزيمة الإمام الصادق، دعوة الإمام الصادق، دعوة الإمام علي، دعوة مين، خلص هو مصر إنه يبقى في مقام إنه من أهل هذه العبادة. ف هذه الصفات اللي بلشت فيها بقصة محل الخضرة، بمحل الخضرة مثلا كان عنده عامل بنجلاتشي، هذا العامل البنجلاتشي يعني بيساعده على أعمال المحل، بيقعد مجتبى بيأكل هو وياه، بتروق هو وياه، يعني السبحانة تبعته هو مع بعضهم، لدرجة انه هذا اسمه روبن كان يقف عول البيت عندنا يعيط له مجتبى خيي خيي، يعني هو هذا مثلا انه وجد الأخوة يعني بسبب هذا الخلق انه في بينتهم. يوم من الايام طبعا هول في بعض الشغلات عرفتهم انا بعد يعني بتليفونه لمجتبى، بيقول له مجتبى عم بيبارك له بعيد الاضحى، بيقول له كل عام انتم بخير، فبيقول له روبن بيقول له مجتبى ادعي لي انه روح انا عند بابا وماما والعائله ببنغلاديش، بيقول له مجتبى روبن اي لاف يو، بيقول له اي لاف يو، نحن الفاميل، بيحكي له نحن الفاميل تبعك، يعني بيقول له نحن العائله تبعتك انت اللي موجوده حتى لو انت كنت بالغربه. طب شو اللي بيخلي يعني هذا عدم التفاوت الطبقي والاجتماعي، شو اللي بيخلي المؤمن انه هو يوصل لهذه المرحله بينه وبين هذا الشغيل؟ طبعا احنا قلت لهم عم نقول شغيل مش تنمر، يعني بالمتعارف بين الناس انه في فرق بين الشغيل وبين المعلم تبعه. فهو كان هذه القضايا يعني لدرجة أن روبن يوم شهادة مجتبى كان عم يبكي مثلنا مثله، يعني كان يبكي مثل ما مجتبى يبكي على مجتبى مثل ما نحن بكين، يعني كان تارك في هذا الأثر. علاقته بالمسجد مثلا، نحن عنا بالضيعة في سماحة الشيخ إبراهيم قصير، يوم تلفن الشيخ إبراهيم عم بيقول لي أنه مجتبى وينه؟ صاروا 3 أيام 4 أيام مش جاي على المسجد. فقلت له بكون رايح مع الإخوان غايب مش هون. فهلا بس إجا مجتبى على البيت، امتى أنا عم قل له مجتبى تلفن الشيخ إبراهيم عم يسأل عنك. فهو كان فايت على البيت، رجع ظهر قال يلا هيني جاي، رجع نزل على دور الموتوسيكل وراح، راح ربع ساعة ورجع. عم الحكي واضح والله بده يبين. فراح ربع ساعة ورجع، قلت له وين رحت أنت؟ قال لي رحت عند الشيخ إبراهيم، هو سأل عني إنه غبت أنا كم يوم، فرجع راح عند إمام البلد عند إمام المسجد لأنه سأل عنه. هلا هذا العلقة أو العلاقة بين الشيخ الضيعة إمام المسجد ومجتبى هي موجودة مع بقية الإخوان أيضا مش بس مع ابني، ولكن هو ما ترك فكرة إنه خلص بيمشي الحال. قلت له بكرة منروح على الجامع كنا ومنحكي معه على الشيخ. فتاني يوم أنا كنت ما بدي أروح على الجامع، فقام مجتبى قال لي بتروح على الجامع، يعني ابني عم بيقول لي عم يطلب من سماحة الشيخ إنه يروح على الجامع، فأنا كنت ما بدي أروح، فهو أصر رحت معه على الجامع. وصلنا على المسجد، رحنا مشي بوقتها، وصلنا على الجامع لقينا الشيخ إبراهيم بمدخل المسجد، بس شافنا ضحك الشيخ فسلمنا عليه وبوسناه. قام الشيخ دغري عبط ولا مشتبه؟ قال لي هذا مشتبه انا بحبه. انت هون طبعا الان اللي عم استدل فيه انه انت وقت بدك تقول تصنع على عيني، انت بتعطي ابنك المنطلقات او المقدمات، وهو بالحياه بينطلق فيهم بيقدر يبني الصوره المشرقه للمؤمن، اللي بعدين بتصير انت تفصلها بتقول انه ما اوصله الى هذا المقام هو الجانب الاخلاقي، يعني الاعمال الصالحه هي التي توصل الانسان الى ان يكون في نظر الإلهي وفي محل نظر الله سبحانه وتعالى. شغلة تانية بتعلق بالقيم الأخلاقية، في عنا عامل نظافة بالضيعة. عامل نظافة يعني عارف شو بكون شغله، تيابه بكون وسخين، الدية مثلا افتراضا فيهن، يعني عم يشتغل بهذا العمل عامل نظافة. فيوم عيط له، احنا ساكنين على الطابق الثالث، عيط له هذا العامل: يا مجتبى يا مجتبى. فأنا طلعت من الشباك قلت له: بيو لمجتبى بينشي حاله؟ قال لي: لا أنا بدي أحكي مع مجتبى. فعيطت له لمجتبى. هلا مجتبى كان جدا أنيق، يعني بيهتم بمظهره كتير، بيحط ريحة كتير، بيسوي تيابه ألوانه اللي بقين على بعضهم، وكان يمزح يقول لي: لك ما أحلاني، شوف ما أحلاني، شوف الجمال، شوف، يعني يمزح هذا المسح اللي فيه لطافة، وأنت كبي بتقرس فيه يعني هذا الحكي. فلو طلعت له هذا الشغيل نزل هو على الدرج، انا بعدني واقف على الشباك فوق، وصل لتحت عند عامل النظافه. هلا انا عم بتطلع اللي عبطه وبوسه، وقت اللي عبطه وبوسه انا عصرت كلني، يعني عصرت بمعنى انه قلت منيح مثلا السلام عليكم، ليش بدك انه عامل نظافه بدك شو اسمه؟ فاخذت عليه انا، بس بيني وبين نفسي شو قلت؟ قلت هذا الصبي منيح، قلت هذا الصبي يعني عن مجتبى انه مجتبى منيح لانه عمل هيك، يعني القدره على انه هو يكسر حاجز هذا الانفه وحاجز الكبر وحاجز عدم التواضع او كسر الخاطر للاخرين، هذا بيعني انه شيء كثير منيح. فقلت له: طلع على البيت، انا ما تركته. قلت له: يا مجتبى بدي اسالك كيف كانت الريحه؟ قال لي: لا يا بيي ليش عم تحكي هيك؟ انه استنكر علي ليش انا عم اقول له هيك. قال لي: لا ما مؤمن ومستضعف كذا. قلت له: طب شو كان بده منك؟ شو كان بده منك هذا العامل؟ فقال لي انه كان هذا الرجل مكسور على اجار بيته، مكسور على اجار البيت. فقلت له: طب بدي اسالك اني سؤال، هذا اللي مكسور على اجار البيت بيجي لعند مجتبى ولا بيجي عند بي مجتبى؟ فقال لي: يا بي انه انا إذا أجل عندي عند مين بده يروح؟ بديش له عندك أو بده عند الشيخ إبراهيم أو بده حدا من المشايخ يساعده يعني. ولكن هي الفكرة إنه لا، شو اللي خلى، ما الذي دفع بهذا العامل أن يلجأ إلى مجتبى؟ شو السبب؟ مجتبى له علاقة بموضوع المصاري، يعني هو اللي بيوزع المساعدات اللي على الناس. أنا عندي عمي كمان الشيخ حسن حريري من مشايخ الضيعة، وهو أكبر عالم شو قوله جليل وكبير بالعمر يعني وعالم، فكمان أيضا مجتبى بياخد عنه بيوزع هذه المساعدات. هلأ اللي مجتبى أمانته عجيبة، يعني مثلا أنا ما بقول له جيب لي مثلا جدول باللي أنت وزعتهم، ولكن هو لحاله بيعمل جدول بيقول لك مثلا وزعنا هالقد وبقي هالقد. طيب يا بي خد مثلا أجار بنزينتك المتعارف، نخد البن بالله أعوذ بالله شو مقولي بدي وزع أنا على الموتوسيكل أو إشي. فقصته مع المصاري كانت قصة من الدقة بمكان يلا درجة إنه مثلا بالوصية، مثلا كاتب بالوصية مثلا والله افتراضا إنه أنت أعطيتني مبلغ $70 ما قدرت أني وصلهم لأصحابهم، فمحطوطين بالجارور تحت المجلة مثلا، رحت أني كمش مجلة $70 بعض من نزيتهم، يعني ما تارك أي شغلة. وهلا بجملة المصاري أيضا بتليفون لمجتبى في بعض الحكاية عجيبة، يعني عجيبة إنه أنا قبل 3 أشهر ما يستشهد قبل الشهادة رحنا طلبنا له شو تقولوا هلا طلبنا له إنه خطبنا له يعني. فهلا هو بيدون يوميات عنده، بقول إنه أنا بقول أنا بالتاريخ كذا بي راح طلب لي، بقول أنا بهذه الأثناء ما أملكه، حاطط جزدانه على شو اسمه ومطلع المصاري اللي معه كلهم، بقول ما أملكه 310,000 لبناني زائد 38,000 لبناني، يعني ما يعادل 3 دولار و4 سنت. هلا أنت هم بين أن يأخذك البكاء وبين أن تعتز بهذه المناقبية، خاصة أنه هو مش كسول، أنه صاحب عمل. شغلة تانية بتتعلق بالمصاري. هلا أنا بالأوقات العادية طبعا هول اللي أنا عم بحكيهم إنه عليها بالتربية البيتية تبعتنا نحن كلنا كمؤمنين، كيف بدنا نربي أولادنا؟ إنه بتعلموا إنه الهدف هو المال، والله المال هو وسيلة من أجل أن تعتاش بها وأن تستقوي بها على الحياة. فهو وقت اللي بلش بالشغل يعني صار عنده معاش وظيفة، أول شغلة عملها مشتبة وقت اللي قبض أول مرة 300 دولار بحياته، يعني بشغله اللي بلش فيه، اجى على البيت حامل كيس بداية. شو القصة؟ جايب هدية لبيه، لأمه، لأخته، 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 لأخيه، لكل واحد هدية. هون انت مثلا اذا بدك تخفي المشاعر تقدر تخفيها، ولكن انت هون بتقول لا، انه فكرة ابقاء الجميل للأهل، التعامل ببر حتى بالقضايا اللي نحن قد نعتبرها انها ليست ضرورية، ولكن تربية الهدية. احنا عندنا مثل بقول الايد الفاضية منتنة، يعني ما بعرف بترجم، يعني انه يعني الايد الفاضية اللي بفوت على البيت بكون ايده فاضية، انه هذا الشيء مش منيح. فالتربية هذه عجيب هو كيف كانت مؤثرة، يعني مؤثرة فيها القضايا بطريقة عجيبة جدا. صلى على محمد وآل محمد. صلى. حتى أنا قديش صار بعد مع وقت؟ طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. فبدي احكي يعني هلا عن بالقضايا التي تتعلق بالشهاده، يعني الشيء اللي احنا حكينا انه هذا مثلا بموضوع بر الوالدين. ببر الوالدين انت مثلا افتراضا بدك تربي اولادك، مثلا من مصادق التربيه او حسن التربيه او الطريقه العمليه بالتربيه، مثلا وقت تكون انت عندك شغل وعمل والى اخره، الملتقى تبع العائله بتكون على ساعات الاكل، يعني على المائده الطعام مثلا. فنحن مشتبه كان يجي الساعه 4 على البيت، فنحن كلنا نكون ناطرين، كنت أنا وعائلتي وبنتي بعد بالبيت ومعنا مشتبة 4، فلا بس يجي على الشغل والباقيين مجوزين، فننطره نحن على الساعة 4 ليجي على البيت. مجرد ما هو يجي على البيت تدب الحياة بالبيت، يعني يصير في حيوية بالبيت، في فرح، في مزح، في كتير يعني حيوية بالبيت. هلا مش هون الشاهد وقت نقعد على الأكل. هلا هو مثلا من جملة الشغلات كان يعملها، مثلا بده يتوضى حتى ياكل، انه بيحافظ على قضايا، بيقول له خيي ناطرينك عجل من نقعد مثلا، لا بده يتوضى، بده يغسل، بعدين بيقعد على الاكل. بيقعد على الاكل بيقول له لامه، بيقعد حد امه، هو بيقول له يا امي اعطيني خبز يابس، بتطلع يعني بيقول له ليش خبز يابس يعني يا شيخ باجد، ليش خبز يابس؟ يعني عندك ايه، عندك رواية، شو دليلك أنت أنه لازم تأكل خبز يابس؟ اللي يا بي تركني أنا بهذا الموضوع. قلو شو يعني تركني؟ اللي يا بي في ناس كتير. قلو خلص يا خي مثل ما بدك، يعني معنى هو بده يقلي أنه في ناس كتير من الفقراء إحنا لازم نساويهم ونواسيهم والأكل. هلا يخلص الأكل دغري ينزل على دان أمه، يبوز دان أمه، يقول لي يسلم دياتك يا أمي، ممنونك أنا، أكلاتك طيبين. هلا اضطر أنا شو أعمل؟ الله يسلم دياتك يا حجة، ممنونك يا حجة، كتر خيرك يا حجة. تضطر كأنه واحد عم بيربيك، يعني كأنه واحد عم يجي بيعطيك درس تربوي، أنه قاعدة وجوب شكر المنعم، أنه أنت لازم تقدم هذا الشكر لمن قدم لك طعاما أو إلى آخره. فهذه النكات اللي هي قد نراها بسيطة، هو كان كتير محافظ على هذه القضايا. مثلا أنا عندي ابن تاني، فهو كان يعتبر انه علاقته مع خيه بالشغل، يعني ضمن هذه المؤسسه تبعتنا موجود مع الاخوان. ونحن هلا بلبنان مثل ما عارفين انتم، كل الاشخاص هن معرضين ل انه ان يقتلوا او ان يغتالوا، كل هذه القضايا. فنحن دائما بالعوائل بلبنان كل هذه القضايا صارت فيش بيت يخلو من شهيد، يعني قلما يوجد بيت يخلو من شهيد او شهيدين او ثلاثه او اربعه. يعني احنا كنا نقول مثلا والله بدك تفاخر انت بابنك الشهيد، صرنا نخجل نحكي مثلا قدام اللي قدموا الأربعة واللي قدموا ثلاثة واللي قدموا اثنين إلى آخره. فالمهم مثلا هو بعلاقته مع خيه، نحن مثلا كان توجهنا أنه محمد بيستشهد مثلا. فيوم هو بيعبطه، لكل ما بده يمشي محمد بيعبطه. فأنا قلت له شو عم بتقله أنت لمحمد وطلب تعبطه؟ فيوم إجا مأخر على البيت قال لي محمد مشى على الشغل. قلت له لا يمكن نزل ينام. فنزل راكد فيقوا لمحمد، فيقوا قرالوا شو طلعوا بيقرالوا؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هو الأدعية اللي واردة بالاستحباب أن يرجع المسافر إلى أهله، إنه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. يعني كان يحافظ على كثير من القضايا والقيم التي تعزز هذه الأواصر فيما بين أبناء البيت الواحد أو الأسرة الواحدة. وليس من شعور أجمل من أن يكون لديك أسرة مؤمنة وأن يكون لديك ولد صالح. الولد الصالح هي من النعم الإلهية الكبيرة التي يستطيع أي فرد منا أن يدرك هذا الصلاح بأنه السند الذي تتكئ عليه، وأنه تستطيع أن تؤمن له كثير من القضايا التي إذا ما غبت عنه استطاع أن يؤديها على أكمل وجه وبأمانة بالغة. نجي على موضوع الشهادة بشكل سريع جدا. بموضوع الشهادة طبعا المدرسة الفكرية التي ننتمي إليها أو التكليف الأول للإنسان في هذه الحياة الدنيا هو عمارة الأرض. عمارة الأرض هو الشيء الأساسي. الشهادة ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما الشهادة هي اشتباء إلهي واصطفاء إلهي نتيجة الأعمال أو مراتب القرب التي يرقى إليها الإنسان بالأعمال التي يقوم بها، سواء بالأعمال العبادية أو بالصدقات أو ببر الوالدين. يعني أثر من الآثار التي يترتب عليها هذا المقام الإلهي هي هذه الأعمال العبادية اللي عم نحكي عنها. فأنا حكيت عن موضوع أنه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فكنت عم بقول أنه الشهادة ليست هدفاً، الشهادة ليست هدفاً يسعى إليه الإنسان إلا على المستوى الفردي، هو أن يسأل لنفسه الشهادة. ولكن إذا بديش الدعاء مثلاً افتراضاً الدعاء للآخرين بطول العمر بالرزق الحلال بكل هالأضواء مش غلط، ولكن الشهادة هي اشتباء إليه. أنا بنتمي لهذه المدرسة. وإن كان بالمدرسة الفكرية أمير المؤمنين عليه السلام دعا له ولمالك بأن يختم لهما بالشهادة وبالسعادة، يعني الختام أن يكون شهادة، ولكن هذا الاشتباء نتيجة الأعمال التي يقوم بها الإنسان. هلأ يوم قبل الحرب بكم يوم، يعني قبل الحرب بأسبوع، مجتبى عنده غرفة له خاصة فيه، قاعد أنا وعائلتي بالغرفة الكبيرة. بيفتح مجتبى الباب بيقول لي يا بي استخر لي خيري. استخرت له خيري طلعت منيحة. فقال لي أنا بدي روح عند الإمام رضا. قلت له عند الإمام رضا هلأ الدنيا حرب، إنه ما نروح عند الإمام رضا؟ قال لي أنا استخرت وبدي روح عند الإمام رضا عليه السلام. هلأ نحن كنا منويين من سنة إنه نروح على الإمام رضا، أنا والعائلة والبنت وابني نروح كلنا. فقلت له لعائلتي عم قل له إنه مجتبى عم بقول بدي روح على الإمام رضا بتروحي؟ بعد إنه سنة من التردد. فقالت لي إذا مجتبى بيروح أمر له. فنحن خلال نص ساعة أخذنا قرار إنه حجزنا على مشهد. يعني من فتحة الباب من غرفته لعنا نحن بنص ساعة كنا حاجزين على دقينا لحملة وقلنا نحن من نروح على مشهد 4 أشخاص. وصلنا على مشهد، طلع هو على الأوتيل اغتسل ومشى على الحرم. راح المغرب إجا الصبح، وقت إجا الصبح إجا بحالة من الزهو، حالة من الفرح. قال لي يا بي كيف إنه أنا بعد مش جاي عند الإمام رضا لهلا؟ طبعا هو مواليد قوم، مجتبى مواليد قوم، وراح على الإمام رضا كان صغير بالعمر، ولكن هذه الروحة كان هو وشاب. فقال لي إنه كيف أنا بعدني مش رايح عند الإمام رضا؟ الإمام رضا جني يا بي. قال لي بتعبيره الإمام رضا جني. فهلا قلت له طب وصلت أنت على الضريح؟ قال لي وصلت بس اكتشفت شغلة تانية. قلت له شو الشغلة التانية؟ قال لي في صف بأول الحرم بيوقفوا في نوبتيه، يعني بيوقفوا بالنوبة بالصف حتى يوصلوا عند الحرم. راح وصل هو قعد بالصف 3 ساعات. نطر 3 ساعات بالصف حتى وصل للضريع. هلا أنا بالموضوع ما كنت معتبر إنه هو جاي مشان أمر الشهادة، أنا كنت معتبر إنه مسألة رزق، مسألة درس، مسألة عمار، إنه هي القضايا الدنيوية. فاليوم الثاني أنا سبقته على الحرم، إجا هو وأمه وأخته، التقينا بصحن النبي الأكرم بمقام يوم رضا، لقيته حامل كيس بإيده. قلت له مشتبه شو هذا الكيس اللي حامله؟ قال لي ولا شيء. فقامت عائلتي قالت لي إنه اشترى كفن. قلت له يا مشتبه عشو مستعجل؟ حدا لاحق؟ مضايقينك نحن بشيء؟ ليش يا بي أنت لقد مستعجل؟ قال لي يا بي ما بتعرف الإنسان شو بصير معه. فأنا اتضايقت، يعني أنا هون عم بحكي كبي، أنت كأبي بتقول له إنه يا خي إنه روق علينا، يعني إنه طول بالك. فالشاهد قلت له يلا قوم قدام. هو مشتبه رادود كمان، يعني رادود يعني معتمد بالضيعة أو يعني بين الإخوان إنه كتير عنده من موضوع اللطمة. فقلت له قوم قدامه، قلنا قدامنا، قول قدامنا هذا عندي ذنوب أثقل ظهري، فبحقي أختك فاطمة هب لي رضاك آخر البنت. فقال هلا أنا بوقت صورته، لحد هلا ما بعرف ليش صورته أنا، يعني أنت إذا بتشوف السياقات كلها بتقول ليش صورته أنا لهالصبي. هلا بعد ما استشهد مجتبى، هلا حاكي كيف استشهد، ولكن بقول إنه بعد ما استشهد مجتبى بلش يطلع كتير من الفويسات والفيديوهات. فواحد بيقول له يا مجتبى أنت رحت على إيران فرارا من الحرب؟ بيقول له أنا رحت عند الإمام الرضا طلبت منه الشهادة، جايب كفنة وجاي، وبإذن الله وبإذن الله ما بطول. بعدين بلشت تنشر الفيديوهات أكثر هنا وقعداتهم. بقول من جملة واحد من الفيديوهات بقول نحن هلأ بواحد 5/5/2024، بقول أنا ما عندي يقين، ولكن عندي إحساس عالي كتير إنه شهادتي بهذه السنة. لعله الله سبحانه وتعالى حرمنا من شغلات كتيرة، برجع بقول ما فينا نقول حرمنا، لعله الله تلطف فينا وبعدنا عن كتير من الشهوات والرغبات والنزوات، لأنه شايلنا للغنيم الأكبر اللي هي الشهادة، إنه هيك تقعد تحت جيران سيد الشهداء عليه السلام حد نهر الكوثر. قصة 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 قصة، هو بيعني هيك بيده قصة قصة. هلا أنت عم تتسمع بتقول إنه المبنى تبع هذه الشخصية إنه رايح بمنحة عرف من أين وفي أين وإلى أين. أما قضية الشهادة هون إلى علاقة كمان بموضوع الزلزلة، الزلزلة يعني الاختبار، الامتحان، الابتلاء، هل يثبت الإنسان نظريا وعمليا أم يكتفي بالثبات النظري؟ بالثبات النظري كلياتنا نقتحم حصن خيبر بالنظري، ولكن بالعملي عندما تشتد الغارات ويشتد القصف وزلزلوا قل من يقف ويثبت في المعركة. طبعا هون أنا عم بحكي هون بداية قصة الشهادة أو بداية فكرة الشهادة عند مشتبية إلى علاقة بالثبات. يعني إحنا قد الواحد المؤمن يخاف، ولكن المؤمن لا يجبن. فرق بين الخوف وبين الجبن. الخوف هو إنه بتصير عندك حالة وقت اللي بتنزل القذيفة بتعمل هيك بتتخبى بتصير، ولكن الجبن هو أن تفر من المعركة. الجبن هو أن تخاف وتفر من المعركة. فيوم قبل الشهادة بيوم كنا قاعدين نحن ومجتبى، قلت له أنا، قلت له يا مجتبى حميل حالك، معك سيارة حميل حالك وروح عند أمك وأخواتك. طلع فيي هيك هو بنظرة، قال لي أنت عم بتقلي هيك؟ قلت له أنا عم قلك هيك. قلت له نحن هلأ صرنا كلياتنا بس ناطرين الموت، يعني غارات وقصف وإلى آخره. طبعا قد حدا يقول أنه هالقد كانت المعنويات، الحكي وقت الغارة شيء وبعد الغارة شيء وأثناء الغارة شيء. فقلت له أنا، فطلع هو قال لي أنت عم بتقول لي هيك؟ قلت له أنا عم لك هيك. قال لي يبين المؤمن ثباته قد إيمانه. قلت له تفضل يا شيخ مجتبى، يلا تفضل شيخنا وعظنا بهذا الموضوع. يعني أنه طلع هو صار الشيخ علي، أنه عم يجي بيقول لي أنه ثبات الإنسان كل ما كان إيمانه كتير كل ما كان ثباته أكثر. قلت له طب فلان فال يعني هرب، فلان فال هرب. قال لي أنا مش متردد. هلأ قال لي كلمة هو صعبة، قال لي اذا انت شايف انه انت مش قادر تتحمل فيك تروح. قلت له معقول انه انا اتركك وامشي اصلا من المعركه؟ طبعا هلا هون اللي بدي اقوله الحديث عن مجتبى بالهول خصال اللي حكيته ما بكفه لحتى تشوف انت المحتوى والمضمون الفكري والانتماء للمدرسه اللي هو ينتمي اليها، مدرسه الاسلام محمد الاصيل، مدرسه الامام خميني، مدرسه السيد القائد. هذا الاسلام العملي، الاسلام اللي فيه دائما في حيويه. يعني مثلا من جمله عودا على قبل الشهاده، مثلا مجتبى علاقته بالحج قاسم علاقه بالمعرفه. يعني هو بيعتبر ان الحج قاسم سليماني هو قدوه له في هذا الزمن، يستطيع ان ياخذ منها كل صفات الاخلاقيه التي تحدث عنها الاسلام العظيم. يعني فكره التواضع، فكره الرأفة بالاخرين، الرحمه بالاخرين، فكره البأس، فكره القوه، فكره عدم الجبروت وعدم الطغيان. الحاج قاسم كان بيمثل القائد الذي استطاع ان يجمع الصفات العظيمه في القائد، وعلى اهمها هي التواضع، فكره التواضع في القائد. يعني مش عارف اذا شايفين في مقطع مجتبى كان حافظ لتراث الحاج قاسم بالقضايا الاخلاقيه. مثلا في مقطع للحاج قاسم وقت اللي بتسقط تدمر، بيكون ماشي هو حسين جعفري بور حد بعضهم، بيقول له الحاج قاسم، بيقول له هذه الاماكن مرق عليها ثقافات وامم غيرنا نحن وراحت، وهلا نحن اخذناها وبتروح، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. طب تخيل انت واحد بذروة الانتصار يستطيع ان يتذكر ان اقواما وان شعوبا واعراقا اخذوا هذه المناطق، ولكنهم في نهاية المطاف رحلوا عنها وقالت إلى آخرين. يعني هذا شو بدلل على شو؟ بدلل على فكرة العبودية لله سبحانه وتعالى، إلى الاستضعاف، إلى عدم التجبر، إلى عدم السطوة، عدم السلطة، عدم الجنوح نحو الطغيان والجبروت وإلى ما هنا. هون نجي لموضوع شهادة مجتبى. مجتبى وقت طلب شهادته عند الإمام رضا عليه السلام، يعني استمرت الدعوة. يوم السبت نحن جينا من مشهد، الأحد عطلة، التنام بلشت الحرب، الجمعة بأربعة عشرة يعني يوم شهادة السيد هاشم، نفس اليوم يعني السيد هاشم بالليل، مجتبى الساعة 11:16 دقيقة الصبح. شو اللي صار بيني وبين مجتبى بهذه الأثناء؟ طلع مجتبى على البيت اغتسل، كان يوم الجمعة، اغتسل الجمعة وكوى ثيابه. قلت له يا مجتبى عم تكوي ثيابك؟ انه الدنيا حرب، شو ما نكوي ثيابنا يعني. فالمهم اغتسل ونزل على المطرح اللي احنا بنقعد فيها، قاعدين فيها انا وشاب غيره. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال له الشاب، قال له يا مجتبى الدنيا حرب وانت متحمم يعني عم تغتسل؟ قال له انا بالايام العاديه بتحمم 3 مرات، هلا تحممت مره واحده. فالقعد هو كان عنده ذكر بقول فيه يا لطيف ويا رؤوف، يا لطيف ويا رؤوف، يا لطيف ويا رؤوف. فيومتها كان بده يحكي السيد القائد، فقعدنا نظبط نحن التليفون حتى نجيب اذاعه اللي عم يعني عم بتبث خطاب القائد. هو قاعد على مجموعة من الكراسي، نطوا قاعد عليهم فوق وحامل المسبحة بإيده، عم بقول يا لطيف ويا رؤوف. قلت له يلا يا مجتبى بدنا نمشي. قال لي يلا بس شوي، بدي أقعد بالشمس شوي وبنمشي. الشاب اللي معنا مشي قدامنا. بهذا الأثناء جاء اتصال من ابن شهيد، بيقول له إنه جواد سشد بمارون الرأس، يعني على الحافة الأمامية، كان رفيقه لمجتبى. فقال له إنه جواد استشهد. بعده عم يحكي مجتبى الكلمة الأخيرة اللي كتبها بحياته مجتبى هي الله يختم لنا بخير. فهو كان بعد هذا الله يختم لنا بخير نزل الصاروخ علينا. طبعا كيف نحن عرفنا؟ لأن لحظة الصاروخ كان 11-16 دقيقة، وآخر رسالة منه على التليفون 11-16 دقيقة، يعني آخر كلمة تلفظها هو الله يختم لنا بخير. وقت نزل الصاروخ هو كان قاعد على الكرسي هون، أنا على الطاولة، نزل بيناتنا الصاروخ. هلا بهذا الأثناء اللي بينزل الصاروخ ما بتسمع صوت الصاروخ، ولكن جسمك كلياته بينعجن عجن. انا شو قلت؟ قالت انه استشهدنا، يعني رحنا على نشأة تاني، لا انا معش شايف شيء نهائيا، ولكن يعني اشعر بوجودي ولكن لا ارى جسدي ولا ابدا نهائيا، يعني بصور كانك في نشأة اخرى. فانا قلت انه الظاهر استشهدنا. وهون بتقول اكثر، بس الواحد يبلغ من العمر عتية بصور يقول انه الحمد لله، اذا بده شو يعني مش بطوله، ولكن بيكون غايه المنى ان يبلغ الانسان هذه المرتبه. لحد هون انا كنت بعدني ما رجعت للحياه العاديه، انه بعد شوي انه بترجع للحياه. يعني كان هذا موضوع الضغط، ضغط القذيفه رماني تقريبا شي 3 امتار عنه لو مش تبع. بس فقت انا من يعني مش فقت، انه بمعنى انه رجعت للحياه، يعني بمعنى راح الضغط عني. طلعت لقيت مجتبى على الكرسي موجود، المسبح بعده بايده، الشظيه الكبيره هون بنحره، ولكن كان بعده مش واقع. فصرت انا صرخ يا مجتبى يا مجتبى يا حبيبي يا بابا الى اخره، يعني انه حاولت انه انا امشي لعنده، ما قدرت لانه جري اثنين كانوا مضروبين، ما قدرت انه اسحف لعنده. طبعا كانت لحظه قريمه جدا، بمعنى انه الواحد بتحسر انه يسمع اخر نفس، بتحسر انه يسمع كلمه، بتحسر انه من تحب امام عينيك يلقى الله سبحانه وتعالى. كان منظر ومشهد مؤثر جدا، ولكن بالاخير هكذا تكون الشهاده، يعني بين الغبار والدماء هكذا القى ربي كما قال سيد الشهداء عليه السلام مدرجا بدمي. فهذا يعني هذه الرسالة بتاعت مجتبى، يعني مجتبى الشهيد مجتبى، كانت الرسالة الأساسية فيه أنه بلشت بدعوة من عندنا نحن أن يأتي إلى دنيانا عند الإمام رضا عليه السلام، وأن يرحل من دنيانا بطلب منه عند الإمام رضا عليه السلام. وما بينهما كان مجموعة كبيرة من الصفات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين في هذا المقام، وأن نكمل هذا المسير إن شاء الله تعالى. صلى على محمد وآل محمد. شيخنا بعد فينا 5 دقائق وأنهان نهائي. هذا اللي أنا كنت عم بقول، إنه النعي اللي أنا نعيته فيه مجموعة من صفاته لمجتبى على المستوى الشخصي. أنا يتيمك يا بني، ولا ينقضي حزني عليك وإن مضى عمري. أنا الآن عاشق الموت لألقاك، فلا يكون بيننا فراق. أتذكر يا حبيبي كيف كنت تتبعني في كل شيء ولا تسبقني تأدبا، وكم لثمت كفي بحب حتى ملكت الكون لأنك عضدي، وكم سجدت لله شكرا على برك بنا جميعا وكأنك الوالدين معا. كتبت لك وأنت تودع العشرين أن تبدع في رسم المشهد الأخير، ولكن لم أطلب أن تسرع بالمسير، نبكي ولا ننكسر ولو قتلنا جميعا. مجتبى 20 ربيعا وأنت ربيعنا الذي لا ينقطع بالفصول، شمسك مشرقة تستيقظ معها الحياة بصلاتك وصوتك، وصدى ضحكتك يسبقك لأرى وجهك الباسم فأبتسم. يا بني لا تزال طفلي المدلل وصغيري الذي أخشى عليه من نسمة، بيننا العمر يا أبي، فيه من الحب الكثير ومن الدمع الوفير، وهو علامة المتراحمين. ربيتك صغيرا وأفخر بك كبيرا بأدبك وبرك، وأعلم أن دروب الكمالات محفوفة بالبلاء، وأعلم أننا سنعبر يوما، فلا تغفل لتكون من الذاكرين. هو عام جديد عليك أن ترسمه بريشة المبدعين، لتبقى جميلا بروحك كصورتك الجميلة. هنيئا هذه الشهادة الحمراء. صلى الله على محمد وآل محمد. وهي آخر وحدة اللي بتتعلق بقصة العلم الإيراني. مجتبى كان بوصيته وصى، كان مثلا مين بيغسله، مين بيكفنه، مين بيلحده، كل هذا التفصيل. في تفصيل كتب هو فيه إنه التشيع بيتعلق فيه هذا الخصل، بيقول انه يلف جثماني براية حزب الله ويرفرف علم الجمهورية الإسلامية فوق التشيع، لأن الجمهورية الإسلامية المباركة كما وصفها الإمام، كما وصفها الحاج قاسم سليماني، هي معسكر الإمام حسين عليه السلام في هذا الزمن. هذا بخط ايده لو مش تواصل. في هذا الزمن. هلا طبعا هون اللي انت انا كباي وقت اللي شفت هذه الوصيه قلت بتعبيرنا نحن اللبناني وين جراك يا مجتبى لبوسون، انه انت باللحظه التاريخيه اللي كل العالم اتهمتنا انه ايران خذلتنا وايران باعتنا وايران عملت وتخلت عننا، كان هو شايف انه ايران هي معسكر الامام حسين، سواء استشهدنا نحن او استشهد من في الجمهوريه الاسلاميه فنحن والجمهوريه الاسلاميه في طريق واحد هو معسكر الامام حسين عليه السلام، وسنبقى ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. طبعا هلا بالحديث الشخصي بديش ادعي ادعاء، ولكن نتيجة يعني طالب العلم في لبنان عندما يتنقل في بين محاور المقاومة الإسلامية، خاصة عندما تبدأ مع هذه المقاومة بعمر خاض، لابد انك سوف تحصد الكثير من المعرفة مع هؤلاء الشهداء، خاصة انه مراحل كثيرة مراحل كثيرة تمر في الدرس، يعني أنت تتعرف على الشهداء تتعرف عليهم في جلساتهم في دروسهم، وتكون ملجأ ومأوى لهم في المسائل التي يسألون عنها، وفي هذه ومع العمر تنشأ الصداقة وتنشأ شو بيسموه عنا بمعنى أنه حدا بيفتح لك قلبه، يعني بصير تعرف أنت كثير من الأسرار. حتما إذا بدنا نعدد أعداد الشهداء اللي إحنا بنعرفها أعداد كتير كبيرة، وأقول لك مجتبى هو أقل واحد فيهم على مستوى أنا الحديث عنه لأنه الأقرب جغرافيا، ولكن بالمعارف في لبنان من الشهداء أهل معرفة وأهل عرفان العملي اللي بيحكوا عنهم، يعني بالعدايسي مثلا بالعدايسي الشهداء اللي صمدوا، عادة نحن وقت نحكي عن مجاهدي الصف الأول نحن عم نحكي عن سيرة شاب عمره 22 سنة مجتبى، ولكن الإخوان اللي وقفوا بالحافة الأمامية إيمانهم شو بدي أقول لك إيمانهم صلب، القدرة على الثبات لا توصف. يعني الشباب اللي وقفوا بالعداس كانوا أعدادهم قليلة جدا، ولكن استطاعوا أن يثبتوا في المعركة وأن يردعوا العدوان ويمنعوه من التقدم، وقاتلوا حتى الرمق الأخير. في واحد منهم اللي هو الشهداء، إذا بتشوف أنت الشكل الخارجي اللي له، الهيئة تبعته، من عائلة غنية، مأمن له الرفاه الاجتماعي إذا صح التعبير، التعليمي، المال، بتطلع بشكله بيعتذر، هو عم يحكي بقول إنه بناجي الله سبحانه وتعالى إنه أنا جيت تركت كل الدنيا وجيت من بيروت على العديسة. على العديسة أنت عم تحكي عن الحافة الأمامية، الصف الأول، يعني هونيك أنت رايح على الموت وأنت على يقين بأنك ستلقى ربك وأنك ستلقى حتفك، كلهم هولي واردين، ومع ذلك لم يتزلزل. هو بقول يا رب أعطف إشي كان علي أمي، وكنت إذا زعلت ترضى عني، فأنا بتمنى يا الله أنت رحمتك أوسع بكتير، أوسع بكتير من رحمة أمي أنه تقبلني عندك وترحمني. طب هذا من يملك قلبا بهذه الرقة وبهذه الحنية هو نفسه صاحب البأس الشديد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني التطبيق العملي لهذه الآيات بتلاقيها بهو الإخوان. أما النماذج الكثيرة لكل شهيد قصة، ولكل شهيد رواية، ولكل شهيد ألف ذكرى، يعني تقدر أنه أنت، ولكن المجال لا يتسع بهذا المقام. كثير من القصص التي تروى بهذا الجانب.
أحسنتم شيخنا، أحسن طيب الله أنفاسكم على هذه المحاضرة القيمة.
عفوا.
قدمتم شهيدا في سبيل الله، وأنتم أيضا أحد الجرحى في سبيل الله.
إن شاء الله.
هذا الطريق الذي خطبتموه، خطأ أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، المتمثل الآن بولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي أرواحنا فداء، هل توجد معطيات لدمكما، دم الشهيد؟
هل يوجد معطيات؟
معطيات للثورة وإدامة الثورة في لبنان وفي غيرها من
الدول. استدامة الثورة. الله يخليك. هلا طبعا أنا مش في مقام نصرح تصريحات مثلا إلى علاقة بالخيارات الموجودة بلبنان، ولكن أنا كمواطن وأنتمي إلى هذه البيئة التي هي كما وصفها السيد حسن أيضا بتواضع أشرف الناس وأكرم الناس، بشو أشرف الناس كانت بالقدرة على الثبات بالرغم من هذه الصعاب. بالآخر نحن ننتمي إلى مدرسة كربلاء، يعني مفهوم الهزيمة والنصر بالنسبة إلينا مختلف عن بقية الخلق. يعني سيد الشهداء استشهد في كربلاء وأهله جميعا وأبنائه جميعا استشهدوا وأصحابه جميعا استشهدوا. في المنظور العسكري هي هزيمة عسكرية، ولكن في المنظور الانتصار للحق في مقابل الباطل، النصر العزيز لسيد الشهداء عليه السلام. نحن بالأخير نقوم بتكليفنا في هذا المقام مثل ما قال سيد حسن، قال هذا الطريق سنكمله ولو قتلنا جميعا، ليس استخفافا بدماء الآخرين، ولكن الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين. يعني بالآخر إنه نحن ما بنقدر نعيش عيشة الذل ونقول أننا نحيا. عيش الذل هو عيش البهائم وعيش الأنعام، أما عيش الكرام هو ما حتى لو كان مضمخا بالدماء فيبقى هو العيش الذي نسعى إليه، لأن الحياة الدنيا هي أيام معدودة ونمضي إلى الله سبحانه وتعالى بين يديه، هناك جنات وأنهار وهناك جحيم وجهنم. يعني على الإنسان أن يختار في هذا المقام. هلأ من يتخذ القرار ليس أنا، يعني بالآخر نحن لو أن القائد اتخذ قرارا فإننا من أهل التسليم لهذه الولاية التي باختصار ولي الأمر هو قائد تقي حكيم شجاع لا يصدر منه ما يخالف هذه التقوى أو هذه الحكمة أو هذه الشجاعة. فعليه المبنى الذي ننتمي إليه هو أننا نسلم بأن القائد له هذه الصفات، تقي حكيم شجاع، فنسلم الأمر إليه في زمن الغيبة حتى يظهر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحسن الله أكثر.
مبارك ومعظم لكم الأجر
الله يحفظكم
ولادكم وبإصابتكم.
الله خير.
يعني أنا أتفاعل أيضا ايضا يعني واولادي طبعا الله
يحفظ
والدتكم
الله يحفظ.
ولكن الموضوع يحتاج الى انه في بعض الشيء معطيات اسرائيل في الشمال لحد الان لم تبدا الاعمار ولم تبدا باعاده، فبمعنى انه يوجد في مخططاتها قد تشتعل الحرب في ايلات.
صح،
هذا مؤشر. ولحد قبل ساعات في الاخبار هم يقولون بسبب السيوله الماليه وغيرها، ولكن المعطيات تقول بان بما ان الشمال لم يبدا بالاعمار قد تثار حرب. ما اثار انتباهي انه استخدام الموبايل اثناء الحرب. هناك كثيرا من السيد الشهيد رحمه الله عليه حسن نصر الله يقول ويؤكد الموبايل لهم والكاميرات التي موجوده مرتبطه على الانترنت لهم، كل ما يرتبط بالانترنت هو لهم، والوحده 8200 وغيرها متخصصه. فيعني كيف يمكن استخدام الموبايل والانترنت في معطيات
سلم بيتك شكرا.
يعني هي تكون لهم بمعنى انه
شكرا.
اشاره وغيرها كلها لهم، وكل الخسارات التي خسرناها من القاده وغيرهم من اخطاء تقريبا بسبب الانترنت.
طيب لا لا صار محله. بالنسبه لموضوع الهاتف والتليفون يعني واستخدامه، الخطوره ما كانت عند كل الناس عند التليفونات. الشيء اللي كان عم يتحدث فيه سماحه السيد حسن عن موضوع التليفونات كان هو عم يحكي عن الاخوه اللي مشكلين ضمن العسكر، مش على التعبئه او الناس العاديين. يعني التليفون عند الناس العاديين هو امر طبيعي جدا يكون. اللي صار عند الاسرائيلي انه هو كان عم بيستخدم هذه التقنيه في غير ما نحن كن غير ما شو بقول انه كنا نتوقع. يعني انت مثلا بتتوقع انه هو بده يلاحق العسكر وصار يلاحق المدنيين. يعني مثلا احنا كنا بمدنيين ما كنا عسكر، يعني بمعنى انه هو كان بده يلاحق مثلا الناس اللي لهم علاقه بالعمليات. حتما هول الاخوان ما كان معهم موبايلات، يعني ما كان معهم موبايلات الاخوان. عم تقول بالنسبه للمدنيين كلهم كل العالم عنده موبايلات وعنده تليفونات. فبعدين هلا بالمراحل المتقدمه بالحرب اللي كانوا بالجبهه حتما ما كان معهم موبايلات. يعني كانت يعني مش عارف اذا انت فرقت بين الشغلتين. الفرق انه بين المواطنين العاديين تليفون موجود، بينما بالعسكر ما في تليفونات.
كانت طبيعه المراسله الكلام عن الحرب والشهداء، ولذلك كانت ممكن ان توصل
حتما مرصوده، حتما مرصوده مش ممكن،
لانه عدو خفيف وعدو يستهدف المدني لانه لم يستطع ان ينال من المخططات.
صح
صحيح.
عم اقول حديث السيد حسن الله يرحمه وقت الحكي حكي عن موضوع العسكر انه ما يحملوا تليفون. بعدين الاسرائيل وقت صار بده ينتقم انتقم بهذه الطريقه من المدنيين وغير المدنيين. عرفت كيف؟ يعني قد يعني هلا مثلا طبعا انه المحاكمه او القراءه النقديه اللي بدها تصير عند اهل الحل والعقد اللي هن عم يشتغلوا، اما الناس العاديين ما بتقدر انت تامنهم التليفونات. يعني الا يعني بمعنى اللي بشكل خطوره على العمل او على حزب الله. يعني
الله
خليك عفوا
يا الله
الله خليك
بس صار لحظه شويه.
يا الله شكرا
سلمكم الله
شكرا
الله
الله يتقبل عملك
الله يحفظك
يا الله.
الميكروفونات بتاخذها
وياك بتاخذها مع البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا أول وحدة. هاتين ما تجلس مع المصارح سمعت له مصارح.